في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، دخل في ذلك يعني فيما وصف به نفسه بأنه قريب مجيب. قريب مجيب بينهما فرق، قريب يعني في نفسه، ومجيب يعني عباده، يعني يجيب عباده. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوف الضمائر الآن، عبادي عني فإني قريب أجيب إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. كم هذه؟ ثمان ضمائر تعود على الله، ثمان ضمائر تعود على الله. وعلى هذا فيكون القرب قربه عز وجل، فإني قريب. ولكن نقول في قريب كما قلنا في المعية، إنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ولا يلزم أن يكون الله عز وجل في نفس الأرض بينه وبين عنق راحلته. وإذا كان الرسول يقول فإن المصلي يصلي قبل، فإن الله قبل وجه المصلي، لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار إن كان ينظر إلى الجدار، ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض. كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو محيط بكل شيء. وسبق لنا هل القرب من الصفات الخاصة أو هو من الصفات العامة؟ نعم، ذكرنا في هذا قولين للعلماء، منهم من يقسم القرب إلى قسمين عام وخاص، ويقول القرب الذي مقتضاه الإحاطة هذا عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة هذا خاص، ويكون خاصا في من دعا الله أو تعبد له. ويستدل هؤلاء بقولهم، بل بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما القرب العام لكل إنسان حتى من الفجرة في الكفرة فهذا لا يمكن. كيف يمكن أن نقول إن الله قريب من رجل كافر فاجر؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان، أي إنسان هو؟ كل إنسان. نعم، ولهذا قال في آخر الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. فهو شامل. ويرد عليه أيضا قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فقال: أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم، قسمهم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الكافر. فقيل للشيخ الإسلام ابن تيمية: إن هاتين الآيتين تردان عليك. كيف ذلك؟ ما في القرب عام يعم جميع الناس، القرب خاص بمن يدعو الله أو يعبده. فقيل له في هاتين الآيتين، ها؟ أين؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بأن قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بملائكتنا. واستدل لذلك بقوله إذ يتلقى المتلقيان، وقال إن إذ ظرف متعلق بأقرب، يعني نحن أقرب إليه حين تلقي المتلقيان أو المتلقيين، وهذا يدل على المراد بذلك قربه تعالى أي قرب ملائكته. وكذلك قوله في المحتضر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المراد قرب الملائكة، ولهذا قال ولكن لا تبصرون، وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره، وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل، أن يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله في السماء. وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو عندي أقرب، ولكنه ليس في القرب يعني من حيث الصحة، ليس في القرب بذاك، لأن جواب الشيخ الإسلام رحمه الله فيه شيء من التمحل والتكلف. هنا قال المؤلف كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية ما هي؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وسبق هذا الحديث. نعم. طيب قولك كما جمع بين ذلك، المشار إليه إيش؟ القرب والإجابة، القرب والإجابة. هنا قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فرح كلام الشيخ أن المعية والقرب قرب الله عز وجل نفسه، ما ذكر من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، بل هو قريب ومع عباده ولكنه أينهم؟ فوقهم، أنه فوقهم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع، أنتم عندكم من هي الصواب في جميع، فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، والنعوت هي الصفات، وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي مع أنه دان، قريب مع أنه عال، ولا تناقض في ذلك، وقد سبق ضرب الأمثلة على إمكان هذا الشيء، مع أنه لو فرض أنه ممتنع بالنسبة للمخلوق فليس بممتنع بالنسبة للخالق. ثم قال فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ها في فصل، نعم يكتبوا فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. الدليل عبد الله السليم، الدليل شويل نزل عليك الكتاب بالحق، ولا نذكر إن أنزلناه في ليلة القدر، أو نقول إن الإنزال والتنزيل في اللغة العربية واحد، ولكن فيها أيضا إشكال إذا قلنا إنهما بمعنى واحد، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا، وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن. وقد فرق العلماء بين الإنزال والتنزيل بأن الإنزال يكون دفعة واحدة والتنزيل يكون متفرقة. وإذا نعتل عن قول إن أنزلناه قرآن عربيا إلى قوله نزل. طيب غير مخلوق، دليل أنه غير مخلوق عبد الرحمن، دليل مركب من دليلين، مركب من دليلين صحيح. قال المؤلف منه بدأ عبد الله، وأن الله تكلم به حقيقة، بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية. طيب والثاني يقول لا، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. واضح أظن؟ يعني لا نقول هذا الكلام كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول هذا القرآن كلام من؟ كلام الله، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. ما عندكم عنه؟ أو عبارة. أي طيب ما حد أو عبارة عنه، يعني لا يجوز أن نطلق القول فنقول إنه حكاية عادي، حكاية أو نقول إنه عبارة، لأن في هذا قولين لأهل العلم. منهم من يقول لا تقل القرآن كلام الله، قل عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالنفس، وخلق الله هذه الأجواء، هذه الأصوات في الأجواء من أجل التعبير عنه. ومنهم من يقول بل إنه حكاية عن كلام الله. ما معنى حكاية؟ يعني كأن الصوت، ما هو الصوت إذا كان بين الجبال يكون له صدى، هذا الصدى يحكي الصوت الذي أتى إلى هذه المنطقة، فيقولون إنه حكاية، كأن الله عز وجل تكلم بصوت، هذا الصوت صار له صدى، فالذي سمعه جبريل وألقاه النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدى وليس كلام الله عز وجل حقيقة. وياتي شرح البقية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا بحث في تخريج حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، الذي ذكره الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفات الله عز وجل.
أحسنت، جيد. نعم.
وقد أخرجه البخاري في 4 مواضع. الموضع الأول أخرجه في صحيحه كتاب التوحيد الجزء 8 صفحة 185، باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. باء، وأخرجه أيضا في صحيح من كتاب التوحيد الجزء 8 صفحة 202، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، عن عدي بن حاتم بلفظ ما منكم أحد ولم يذكر ولا حجاب يحجبه. وزاد، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا أرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر.
الله أكبر.
وأخرجه أيضا في صحيح كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد الجزء الثاني صفحة 113 عن عدي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خبير وأما العيلة
الله أكبر. الله أكبر.
فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له
الله
ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم فإن لم يجد فبكلمة طيبة دال. وأخرجه أيضا في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء الرابع صفحة 175 عن عدي بن حاتم بلفظ وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له
الله أكبر.
ثم ساق الحديث بنحو اللفظ الثالث اليهودي. وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق الجزء السابع صفحة 198 باب من نوقش الحساب عجب في نفس اللفظ الأول ولكن فيه إلا وسيكلمه الله يوم القيامة وليس فيه ولا حجاب يحجبه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه الجزء الثاني صفحة 703 كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري الأول ولكن فيه إلا سيكلمه الله. ثلاثة وقد أخرجه
وش رأيك لو قلت من هذا الوجه مثلا
يعني
أذكر
من هذا
الوجه أي يعني مثل هل الرجال واحد ولا يعني يفيدكم معنا.
فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده الجزء الرابع صفحة 256 بإسناد صحيح عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري وزاد فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. أربعة وقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل دراسة تحقيق الدكتور عبد العزيز إبراهيم الشهوان الجزء الأول صفحة 361 عن عدي بن حاتم بنفس لفظ مسلم. وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 363 عن بريدة بن حصيب الأسلمي بنفس لفظ المؤلف وزال في آخره ولا ترجمان. وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 367 عن عدي بن حاتم بنحو لفظ البخاري الرابع بدون لفظ يوم يلقى. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع الجزء الرابع صفحة 611 تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري وقال حسن صحيح. ستة وأخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الأول صفحة 590 كتاب الزكاة باب فضل الصدقة بنفس لفظ البخاري وبدون لفظ ولا حجاب يحجبه وهو صحيح.
أحسنت. هذه إجماع لنا بين الروايتين اللي يقول ينظر يمينه وشماله ما يرى إلا ما قدم واللفظ الآخر في البخاري يرى يمين وشماله النار. أشأم يمين الشمال يعني أشأم يعني الشمال لا لا هذا أشأم مثل أيمن أيمن وأشمل أشأم. نعم نقرأ نصر وأن هذا القرآن الذي
الرحمن الرحيم
يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلامه ووجه ذلك أن القرآن كلامه فهو صفة من صفاته، ولا يتم الإيمان بالله حتى تؤمن بصفاته عز وجل. فلهذا كان الإيمان بأن القرآن كلام الله لآخره كان من الإيمان بالله، لأن القرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان به وبصفاته. طيب، وسبق لنا أن القرآن منزل وذكرنا دليله، غير مخلوق وذكرنا دليله، منه بدأ ذكرنا دليله، وإليه يعود ذكرنا دليله، قل لا. طيب، ما من قبل يعني من قبل، وقلنا بدأ بمعنى ابتدأ أو بمعنى ظهر، بدأ بالهمز ابتدأ وبدأ ظهر. نعم. طيب، إليه يعود ذكرنا أيضا فيها معنيين. طيب، وأنه تكلم به حقيقة، وأنه أي الله عز وجل تكلم به أي بهذا القرآن حقيقة. الله أكبر، إذا صورت هذا المعنى، إن هذا القرآن لتقرأ تكلم الله به حقيقة، يكون لهذا الكلام في قلبك منزلة عظيمة عالية لا يماثلها شيء. يعني الآن لو أن أحدا تكلم متبوعه بكلام، تجده يعظم هذا الكلام بقدر ما يعظم من تكلم به من هؤلاء المتبوعين. مثلا لو تكلم الإمام أحمد بكلام، أو الشافعي بكلام، أو أبو حنيفة، أو مالك، أو سفيان، أو غيرهم من هؤلاء الأئمة الأجلة، رأيت لهذا الكلام وزنا. فكيف إذا شعرت بأن هذا الذي تقرأه كلام رب العالمين؟ نعم، يكون هناك تأثير، تأثر عظيم بهذا القرآن العظيم. فنحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة. فقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. نعم، والله لو شعرنا بهذا الشعور لكان القرآن يؤثر في قلوبنا، لكن نسأل الله يرحمنا برحمته. الشعور حين قراءة القرآن بهذا قد يتضاءل أو يزول بالكلية، وكأنما نقرأ كتابا مؤلفا عاديا. نعم، فيجب أن نؤمن بأنه كلام الله حقيقة. وإذا كان حقيقة إذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأنه صفته، كلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وكنا في الليلة الماضية نريد أن نتكلم على قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلنا: كيف يكون هذا؟ وش يقول؟ نقول: أصلا لا تكلم بهذا الكلام، من الذي حدك أن تتكلم وتقول لفظي مخلوق وغير مخلوق؟ أنت لن تخرج من العيب، أو لن تخرج من المعرة، سواء قلت غير مخلوق أو مخلوق. وهذا من التكلف. ولكن لو أردنا أن نتبين الأمر في إطلاق هذه الكلمة، فإننا نقول: اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا أن اللفظ هو التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق ولا لا؟ مخلوق، وجد الآن، وجد الآن ونحن وأنا أتكلم به. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما من عندي أنا أحدثت وأتكلم به أخرجه من نفسي فهو مخلوق. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به، لأنه قد يراد بالمصدر اسم المفعول، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي محمول، يعني دوات محمول في البطن. طيب، إذا أريد باللفظ الملفوظ فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، ولكن نحن نتكلم على قول القائل لفظي إيش في القرآن. ومعلوم أن لفظه إذا كان بالقرآن وأردنا باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، فهو غير مخلوق. وعليه فنقول: إن أراد القائل بلفظ إيش التلفظ الذي هو فعله فهو مخلوق، إن أراد الملفوظ به وهو القرآن فليس بمخلوق لأنه كلام الله. واضح؟ هذا هو التحقيق في هذه المسألة، يعني إذن التفصيل. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني. قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، من شعار الجهمية، يعني أن الجهمية هم الذين ديدنهم مثل هذا الكلام، يقول إذا يتستر يقول بدل ما يقول القرآن مخلوق يقول لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فيكون هذا كأنه شعار لهم. فمن مجرد ما أسمع الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق أعرف أنه جهم. كأن الإمام أحمد يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهم. عرفت؟ طيب، الوجه الثاني وهو أصح، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، هكذا جاء عنه في رواة أخرى مفصلة، يريد القرآن فهو جهم. وحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، لأنه أراد إيش؟ الملفوظ به، أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ يعني أن القرآن مخلوق، لا شك أنه جهمي. واضح؟ أما من قال غير مبتدع غير مخلوق، فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، ما كانوا ينطقون بمثل هذا النطق، يقول القرآن كلام الله فقط. نعم، يقول رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كرر المؤلف هذا لأن المقام مقام عظيم، فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها من هلك أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق للإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن كلام الله كلام غير الله، إنه كلام من جبريل ألهمه إياه أو من محمد أو من الشجرة، خلق الله في الشجرة حين دنا منها موسى أو ما أشبه ذلك. إحنا الآن نتكلم على القرآن، كان يقول وقف القراية وشو هذا؟ يقول لا كلام غيره. فإن قلت كلام المؤلف هنا لا كلام غيره معارض بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فالأول محمد عليه الصلاة والسلام والثاني جبريل، كيف يقول لا قول غيره لا كلام غيره؟ والآيتان صريحتان في إضافته إلى الرسول البشري والرسول الملكي. فالجواب على ذلك بسيط، أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، ولا لا؟ إذن ليس المراد بالآية أنه كلامهما، ولكنه قول محمد تبليغا للأمة وقول جبريل تبليغا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقول الله عز وجل هو الأول، فيكون القرآن قول الله، قول الله عز وجل لا قول غير ولا قول غيره. ثم قال المؤلف ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل المؤلف لا يجوز القول، وضد الإطلاق التقييد، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله هكذا إطلاقا، لا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق، لا يجوز. الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. الفرق بينهما الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم كأنه حكي يعني بمرآة، كما يحكي الصدى كلام المتكلم. الآن مثلا وأنا جاي من البيت إلى المسجد الجامع، إذا أتيت من عند عمارة طويلة أسمع أذان المؤذن كأنه من عمارة يأتي وهو أمامي، هذا صدى وهو حكاية، ولهذا تحس بأنه يأتي بعد فراغ المؤذن بقليل بقليل حسب المدى الصوت انتقاله إلى هذه العمارة التي يصطدم بها، يكون حكاية. أما هؤلاء فقالوا إنه عبارة، يعني كأنما في نفس المتكلم عبر عنه بحروف وأصوات خلقت، وهذا مذهب الأشاعرة. لا يجوز أن نطلق هكذا إنه حكاية وعبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نطلق أو التقييد، فنقول مثلا إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله، لأن كلامي أنا ليس هو كلام الله، كلامي حدث مني أنا، تكلمت الآن بالقرآن، ففيه نظران أو فله جهتان، جهة أول من تكلم بهذا اللفظ الذي تسمعونه مني من كلام الله من؟ الله عز وجل، لكن أنا الآن أعبر عن كلام الله الذي تكلم به. إذن هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن كلام الله هذا لا يجوز، لكن نعم إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله لا يجوز. أما إذا قلت هذا الرجل الآن الذي يقرأ قراءته عبارة عن كلام الله هذا صح، يعني أن يعبر عما تكلم الله به، أما نفس الذي تكلم الله به أولا فهو كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا المؤلف رحمه الله دقيق في العبارة، قال لا يجوز إطلاق القول بل لا بد من التقييد والتعيين. انتهى الوقت. نعم.
رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة بلفظ لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته إلى أن قال فإذا راحلته عنده.
راحلته
فإذا راحلته عنده.
عنده
عنده.
نعم.
فتح الباري الجزء 11 صفحة 102. وبلفظ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. ورواه مسلم بلفظ والله لله أشد لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلا. ولفظ لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وبلفظ كيف تقولون بفرح رجل فلتت منه راحلته إلى أن قال والله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الرجل براحلته.
مش قال مش قال لما قال كيف تقولون
إلى أنه
الحديث. وش قالوا؟
إلى أنه الحديث. إلى أنه الحديث يعني عليها طعام وشراب
وكذا. إيه. نعم. وش قالهم؟
قالوا نعم رسول
الله. قال لا نجد أشد فرح منه.
قالوا نعم.
كيف تقولون؟
قالوا ما أتشن لكن قالوا.
والله لا تكاد هذه لأنها مفيدة. إن شاء الله تلحقها.
ولفظ لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية إلى أن قال فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وبلفظ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم إلى أن قال فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح. مسلم كتاب التوبة باب الحظ على التوبة والفرح بها حديث 2675. ورواه أحمد بلفظ أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفس محمد
بلفظ
لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. الحديث الثاني 316. وبلفظ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه. وبلفظ والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الجزء الثاني صفحة 534. ورواه الترمذي بلفظ الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. السنن صفحة كتاب صفة القيام والرقاية والورع حديث رقم 2497. وبلفظ مسلم السابق في كتاب الدعوات الجزء الخامس صفحة 547. ورواه ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر التوبة بلفظ إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم بضالته إلى وجدها. ورواه الدارمي بلفظ سافر رجل بنوقه فقال تحت شجرة ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه
وطعامه
فاستيقظ وقد ذهبت راحلته إلى أن قال فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. سنن الدارمي كتاب الرقائق باب الله أفرح بتوبة العبد الجزء الثاني
صفحة 303. طيب إذا كل الألفاظ اللي ذكر ما قال بتوبة عبده التائب، وهي عندكم بتوبة عبده المؤمن التائب. إيه هذا خطأ. ها؟ اللي عندي أنا ما فيها شيء. إيه. ها؟ ها؟ الظاهر أنه زائدة. إيه فيه بعض النسخ لكن زائدة الآن. شوف كل الروايات ما ذكرها.
المؤمن
زائدة. المؤمن لا المؤمن لا التائب. بس إنما أنا أرى أن أحسن أنكم مثلا تذكرون أو في الروايات سياقا. نعم أوفاها سياقا ثم يعني منها اللي اجتمعت على كل ما ذكر في الروايات ثم تقولون مثلا ورواه فلان بدون كذا ورواه فلان بدون كذا ورواه فلان بدون كذا مو بأسهلها أخصر شو ها
أخصر الوقت
إيه أخصر الوقت يقول
ها
إن أمكن ولا نعم
حديث محمد
ضعيف
ولا
مو
ضعيف؟
أيهن؟
أخرج محمد
في وقت المريض. أيه؟ أمنه ألف حسنة. شيخ الإسلام حسنة رحمه الله.
ما له طريق.
إيه ما في إلا طريقين فقط. لكن أنا عندي من شيخ الإسلام يعتبر إماما حافظا في الحديث. إذا حسن لا يؤخذ بتحسينه.
يعني
ها؟
يعني حسنه أبو داود.
لا لا هو حسن يقول حسن
يعمل به يا شيخ
اي كيف نعم يعمل به مدام حسن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا نتكلم عن القول أو عن معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله وذكر المؤلف أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة فمن الذين قالوا انه حكايه عبد الرحمن بن داود من هم الذين قالوا ان القران حكايه عن كلام الله الجهميه لا لا ما عاد كل شيء حط على الجهميه اخبث من هذا نعم لا خلاص نعم الكلابية الكلام يتتابع نعم واضح فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم أين الأول ألبا والآخر الميم في الرحيم قالوا فإذا كان يتتابع معناه حدث حوادث حدثت بالله عز وجل وسبق أن هذا القول باطل وأنه لازم من قيام الحوادث أن يكون من أن يكون من قامت به هذه الحوادث حادثا طيب ها كيف أقول بعضهم قال لا فرق وبعضهم قال الحكاية أن الله يخلق أصواتا فيسمعها جبريل فيحكي هذه الأصوات واللي قالوا عبارة قالوا إن جبريل فهم المعنى القائم بالله عز وجل بدون كلام كما يفهم الإنسان مقصود المشير بإشارته فيعبر عنها عن ما تقتضي هذه الإشارة ثم قال المؤلف رحمه الله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة صحيح يعني مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه بصدورهم وقرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله التعليل قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا هذا تعليل واضح الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع ولا لا طيب نحن الآن لو قرأنا حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان. فنحن الآن ينسب هذا البيت إلينا ولا ينسب إلى ابن القيم؟ طيب ينسب إلى ابن القيم. ولو قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم ننسب إليه؟ إلى ابن مالك. ولو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي اسقط اللوى بين الدخول فحوملي لكلم رئي القيس. نعم. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى من؟ إلى القائل الأول، إلى من قاله مبتدعا. فأما إضافته إلى المبلغ فسبق أنها من باب التوسع في الكلام، وقد نسب الله القرآن إلى الرسول البشري وإلى الرسول الملكي ولم يخرج عن كونه كلام الله. طيب ثم قال وهو أي القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. هذا مذهب من أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن في حروفه، أما معناه فواضح. نعم. إن البيان لفي اللسان وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أي هو يروى إن الكلام، لكن ابن القيم في الصواعق مرسلة قال الصواب إن البيان، إن البيان لفي اللسان، نعم لفي الفؤاد، وإنما جعل إلى آخره. والمعروف اللي ينقل إن الكلام. لكن الآن نقول كلام الله الحروف والمعاني، ليس كلام الله والحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. من القائل بين الحروف دون المعاني؟ المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. واضح. ولهذا الكلام عند الجميع والمعتزلة هو إيش؟ الحروف دون المعاني، لأنه عبارة كلام الله، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف، عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. أفهمتم الآن؟ طيب ها؟ كيف هي المعاني؟ ما الله ما أضمرها في نفسه، ليست في نفسه، خلق أصواتا تدل على معانيها، لكن معانيها مخلوقة كألفاظها، كما تدل الشمس مثلا، كما خلق نور الشمس دالا على الشمس عندما يأتي الصباح ويقبل تقبل الشمس نجد أنوارها، فالأنوار مخلوقة والشمس مخلوقة. طيب لا ولا ما جاء وقت السؤال بارك الله فيك. ايش
يعني احنا قلنا ان الفؤاد كلام الله؟
نعم.
الان ادخلنا كلمه مخلوق، قلت مخلوق
كيف الجمع؟ نحكي مذهب المعتزله والجهميه، يقولون ان القران كلام الله وهو مخلوق، واضافته الى الله كاضافه الناقه اليه واضافه البيت. هنا واضح. طيب يقول ولا المعاني دون الحروف. من الذين قالوا أنه المعاني دون الحروف؟ الكلابية والأشعرية قالوا كلام الله والمعاني دون الحروف. فالله تعالى أضمر في نفسه معنى ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية. عرفتم؟ طيب، ولكننا نقول إن كلام الله الحروف والمعنى، وليس المعنى وحده ولا الحروف وحدها. ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، أبطلنا الشرع وأبطلنا القدر. الشرع قال لأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. أما القدر فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، هم عندهم لا قول، فيبطل أيضا القدر. فالمسألة ما هي هينة، يعني القول بأن كلام الله مخلوق ليس بالأمر الهين، حتى هم أيضا يتناقضون، يقول طيب مخلوق بماذا خلق؟ إن قالوا بقول كن فقد أغروا بالكلام. إذن لا بد أن نقر بالكلام على كل تقدير. ثم قال فصل: إذا قال قائل ما وجه كون الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق من الإيمان بالله وكتبه؟ نعم. ها؟ كيف؟ لأن الكتب صفة من صفات الله، فكان داخلا في الإيمان بالله. ثم قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي بالله وبكتبه وملائكته ورسله، أين الفاعل؟ الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة إلى آخره. قول دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وجه كون الإيمان بهذا من الإيمان بالله ظاهر، لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله كذا. طيب، وبكتبه، وجه كونه من الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. وملائكته، يعني لو قال قائل ما هي المناسبة بين الملائكة وبين رؤية الناس ربهم، نقول لأن نقل ذلك بواسطة جبريل بواسطة الملائكة، فكان الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة. وكذلك نقول من الإيمان بالرسل، لأن الرسل هي التي بلغت ذلك إلى الخلق، فكان الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. واضح يا جماعة؟ طيب، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يرونه يوم القيامة، وسيأتي التفصيل في ذلك، عيانا بمعنى معاينة. والمعاينة يا محمد هي الرؤية بالعين. يقول: كما يرون الشمس صحوا، ليس عندي أنا بها ولا دونها، الصواب ليس دونها، ليس دونها، نعم. ليس دونها سحاب. وهذا واضح لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أن المراد الرؤية بماذا؟ بالعين. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته إلى آخره.
الله
لا تفوت الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى من شاء من عباده الى صراط مستقيم امتن عليهم برؤيته في دار النعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صراطا للرسول الرحيم. اما بعد فهذا تخرج الحديث تخرج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهي لما أنتم عليه. إذ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات أسماء الله وصفاته من السنة في عقيدته المباركة عن مسمى العقيدة الواسطية. وقد اختصرت على ذكر اختلاف الروايات
المسمات إيش؟ المسمات
العقيدة الواسطية.
حرك التاء.
المسمات العقيدة
حرك التاء.
العقيدة
وش قلت؟
العقيدة
العقيدة صح؟ أو العقيدة من نص؟ إيه. بالنص مفعول ثاني المسمى ونائب الفاعل المستتر هو المفعول الأول. نعم.
المسمى في العقيدة الواسطية. وقد اتصلت على ذكر اختلاف رواة الدرس الذي استدل به شيخ الإسلام دون بقية ألفاظ الحديث باختصار. قال الإمام أحمد
نعم أقول ذاك الله خير
رحمه الله تعالى بإسناده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والعنان؟ قال فسكتنا. فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء 500 سنة وفوق السماء التابعة بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 8 أوعاد بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. الحديث كما ذكرنا رواه أحمد في مسنده المجلد الأول صفحة 206 وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231 كتاب السنة باب في الجهمية إلا أنه قال ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ولم يزد على ذلك أي لم يذكر العلم. رواه الترمذي في سننه المجلد الخامس 424 كتاب تفسير القرآن الباب 68 ومن سورة الحاقة إلا أنه قال فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك ولم يزد على ذلك. ورواه ابن ماجه السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة الباب 13 فيما أنكرت الجهمية إلا أنه قال ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى ولم يزد على ذلك أيضا. رواه الحاكم في المستدرك المجلد الثاني الصفحة 68 فوق 300 بلفظ الترمذي قرار الخطيب في المشكاة المجلد الثالث صفحة 1596 طبعة المكتب الإسلامي كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ورقم الحديث 5726 بنفس لفظ الترمذي مع اختلاف يسير. أما عن صحة الحديث فقد صح البخاري لا يعلم له سماع من الأحنف واكتفى الحافظ في التقريب بقوله مقبول وقال الذهبي في الميزان فيه جهالة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
كل الطرق التي قلتها مدارة على هذا وهذه الخلاصة
الخلاصة الحديث رواه أحمد في مسنده المجلد الأول 206 وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231 كتاب السنة باب في الجهمية والترمذي في السنة المجلد في السنن المجلد الخامس 424 كتاب تفسير القرآن، الباب 68 من سورة الحاقة، وابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة، الباب 13 فيما أنكر في الجهمية، والحاكم في المستدرك المجلد الثاني 378، والخطيب في المشكاة المجلد الثالث 1576 طبعة المكتب الإسلامي، وقد صححه شيخ الإسلام في فتاوى المجلد.
هنا كان الأصل لأحسن يقال كلهم من طريق فلان أبو فلان. إيه نعم، إن هذا مهم، هذا أهم شيء في التخريج. ما كفعل يا أحسن تقول، لأنه قد يكون بعضهم رواه من طريق آخر وانتبع الطرق تمام كلها على هذا. نعم
المشكاة ليست مصدرا أصليا.
أي نعم نعم، لا يمكنه قصه، قصه إلا جل نرجع إليها.
ينبغي أن يقول وذكره بالمشكاة.
نعم نعم نعم، أحسن من أخرجها. نعم
مش الحديث أفضل إيمان
من الله. أطل إيمان هو أيضا أخذها البارح بخرجه.
خرجه
أم
لا؟ خرجه أم لا؟
يقول خرج بس يبي يكتب يقول.
وجده
من
الطبران للحاكم.
هل كان عندك علم؟ إن شاء الله بكرة. المهم إن شاء الله هذه لازم يقال كلهم من طريق فلان. إيمان خير أحسن.
صححه شيخ الإسلام في فتاوى المجلد الثالث 192، وأيضا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولكن الصواب أنه ضعيف مداره على عبد الله بن عميرة قال الذهبي في الميزان في جهالة، والله أعلم.
طيب ما أجاب عن هذا الشيخ؟ ما أجاب عن
الرجل؟ هو ما أنكر جهالته ولكنه تكلم في النقاش
في إيش؟
هو صحه على لأن ابن خزيمة صحه في الكتاب،
فهو
اشترط
أنه
ما يضع فيه
الصحيح. لا والله، حتى ما ذكرت ابن خزيمة المصح. اي من ابو صح كلام صح
هذا العقيده
الواسطيه
مو قال يا شيخ
هو
الاول. نعم قال او البحث الاول، قال في
المجلد
الاول
ولا
قال في الثالث؟
لا لا
لا
لا، شو
قال هو في الأول؟
أي
ولا نقول في الثالث؟
لا 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 لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا
لا لا
لا لا
لا لا لا لا هما يكون في الجد الأول. لا يحتاج حقا نشوف كلام شيخ الإسلام، ما يكفي هذا. الشيخ لابد أن يجيب عن الراوي، وإلا ولابد ما يصح هو ولا يجيب عن الراوي أبدا. إذا البحث يحتاج إلى تحقيق. لا بس مثل هذه مهمة، لأن مثل رجل كشيخ الإسلام هو صحيح، وفي هذا الرجل هذا بعيدة.
الشيخ الإسلام.
أين العالمين؟ الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. فمن الذي قال بالأول؟ الله حجاج. وش كيف؟ اللي قالوا كلام الله الحروف دون المعاني. هذا اثنين. ما هم غيرهم. المعتزلة. صح. ومعهم أيضا الجهمية. والذين قالوا إن كلام الله المعاني دون الحروف هم
المشاعر.
أي والحروف عبارة عن كلام الله. نعم، وكذلك الكلابية يقول بس يقولهم حكاية. طيب الإيمان برؤية الله يوم القيامة، يلا وليد، ما وجه كونه من الإيمان بالملائكة؟ ما وجه كون الإيمان برؤية الله عز وجل من الإيمان بالملائكة؟ أنت حاضر البارح؟ نعم،
لأن الملائكة مبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى، والملائكة مبلغون يا رسول الله، عندما لم يصدق قدرات النقود كان الملائكة كذبوا
ولأنهم هو الواسطة في نقل ذلك الخبر عن الله. نعم، يرونه وهم في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء يسمى عرصة، ومنهما وقد يسمى فناء الدار، يعني المكان المتسع أمامها يسمى فناء. فالمؤمنون يرون الله في عرصات القيامة قبل أن يدخل الجنة، كما قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال في وصف كتاب الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يومئذ يقوم الناس لرب العالمين، لمحجوبون. ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة على أن تدل على يدل على أنهم لا يرون الله، كما قال الله تعالى في الآيات التي ذكرناها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنه، ولا يرونه في بعد دخول الجنة لأنهم لا يدخلون الجنة. طيب، وقول المؤلف: كما يشاء الله، يعني هذه الرؤية يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه، وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال، يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية. وحينئذ فإن هذه الرؤية لا تعلم كيفيتها، لا تعلم كيفيتها، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، المعنى معلوم، أنهم يرون الله كما يرون القمر، لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها، كما يشاء الله. ثم قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أول نبحث الإيمان باليوم الآخر، ما حكمه وما مرتبته في الدين؟ حكمه فريضة، واجب، يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله. كيف؟ إذ أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، لأنه لا يعمل إلا لما أرجوه من الكرامة في اليوم الآخر وما يخافه من العذاب والعقوبة. فإذا كان لا يؤمن صار والعياذ بالله كمن حكى الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثانيا اليوم الآخر. لماذا سمي يوما آخر؟ لأنه يوم لا يوم بعده، فهو آخر المراحل، والإنسان له في هذه الدنيا خمس مراحل: مرحلة العدم، ثم الحمل، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة. العدم دل عليه قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأنتم الآن قبل أن توجدوا كنتم عدما، ثم بعد الوجود حييتم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم. نقر في الأرحام هذه الدار الثانية أو هذه المرحلة الثانية، ثم نخرجكم طفلا الثالثة، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هذه أيضا بعد الوفاة إيش المرحلة الرابعة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الخامسة يوم الآخر، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده. إذا بعث الناس فقد أوجدوا للبقاء الأزلي، لا موت ولا فناء ولا مرض ولا شيء. طيب، يقول الإيمان بالآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. انتهى الوقت. وأن ملك اليسار الذي يكتب السيئات لا يكتب إلا بعد أن يقول له ملك اليمين اكتب. وقال بعضهم بل هو ملك يكون على يمينه حين صلاته، وهو غير الملكين الكاتبين، ولعل هذا أقرب. ولهذا قال: إن على يمينه ملكا، ولم يقل الملك. ولو كان المراد به الملك المعروف لقال الملك. أين؟ طيب، نقرأ. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن من في قول المؤلف فهد من الإيمان. لا لا تكلم. نعم. إيش تبعيضية؟ لا، وكتبه ورسله ولا لا، وملائكته. بقي اليوم الآخر ذكره في هذا الفصل، والقدر يذكره في فصل يأتي إن شاء الله تعالى. طيب، قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر. ولهذا يقال: من مات قامت قيامته. ويقال: القيامة قيامتان، صغرى وكبرى. فالكبرى هي العامة للناس كلهم، والصغرى هي موت كل إنسان، فإنه إذا مات قامت قيامته، لأنه انتهى من الدنيا، دخل الآن دار أي دار؟ دار الجزاء، دخل دار الجزاء. فكل ما يقوم بعد الموت فإنه من اليوم الآخر. إذن ما أقرب اليوم الآخر لنا؟ ولا لا؟ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر، اليوم الآخر اللي ما فيه عمل، ما فيه إلا الجزاء على العمل. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة أو النقطة كما يقول المتأخرون. فكر الإنسان تجد أنك على خطر، لأن الموت ليس له أجل مسمى عندنا، له أجل مسمى عند الله لكن عندنا لا. قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه، وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله، وهذا شيء لا يحتاج إلى إقامة الدليل، وهو أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام، وإلا فإنه على خطر. يقول: فيؤمنون بفتنة القبر. الضمير في يؤمنون من؟ من أهل السنة والجماعة؟ يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر، ويضل الله الظالمين ويعفى الله ما يشاء. وأما السنة فقد تواترت به أن الإنسان، أو على الأقل استفاضت به السنة، أن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ما هنا أعظم منها أبدا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، بل قال لأمته: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أحاج وأدافع، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، ونعم الخليفة ربنا عز وجل. ومع ذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعطانا كيف نحاجه، علمنا كيف نحاج هذا الرجل الكافر، نعم أعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأننا نشاهده رأي عين، وبهذه الأوصاف والميزات لا شك أن نستطيع أن نحاجه. نعم، لهذا نقول إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وما أعظمها من فتنة، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح.